باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
الآية نمرة 6: بنو حام كوش ومصرايم وفوت وكنعان. مصرايم ده اللي احنا بنتكلم عنه بقى جدنا الكبير، وكوش دوت بتاع حبشة، وفوت دوت بتاع منطقة يعني فلسطين والحتة اللي جنبها دي، وكان عن كذلك. يهمني في الآية رقم 8 إن كوش ولد واحد اسمه نمرود، يقول الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كان نمرود جبار صيد أمام الرب. كلمة نمرود معناها المتمرد، ودي واحد بدأ بقى يتمرد على الله، وكان جبار في الأرض معناها بيفتري على الناس، وصياد، بس هنا مش صياد سمك، صياد ايه؟ حيوانات. الإنسان اللي بيصيد حيوانات ده بيبقى إنسان دموي، إنسان وحشي، يجري ورا الحيوانات ويصطادها ويذبحها، غير الفلاح اللي بيقعد يزرع الأرض في وداعة وهدوء. بالعجيب إن في كتير من الناس الصيادين دول كان ربنا مش مبسوط منهم، زي مثلا مين؟ قايين. قايين ده كان فلاح. تفتكروا يعقوب وعيسو؟ عيسو كان صياد، ويعقوب يقول لك كان رجلا كاملا يسكن الخيام، يعني بتاع بيت، الثاني بتاع برية، يجري في الصحراء ويصطاد. ودي معناها ان الله ما يبقاش مبسوط من الانسان العنيف الدموي اللي كل حاجة يبقى فيها شديد وقاسي وقلبه ما يحنش. وبرضه الله يرفض التمرد، اسمه نمرود، لدرجة في سفر صموئيل يقول ان التمرد كخطية العرافة. التمرد كأن واحد بيعمل العرافة اللي هي السحر. وحكاية جبار صيد أمام الرب، كلمة أمام الرب معناها ما بيهموش. في أمام الرب بمعنى احترام الله، زي مثلا لما إليا بيقول حي هو الرب الذي واقف أمامه، واقف قدام ربنا. لكن ده جبار صيد أمام الرب، يعني ما بيهموش، في وجود الله ضد الله بيصطاد ويذبح. طبعا هو مسموح للإنسان أن يأكل حيوانات في الوقت ده، لكن في فرق بين الحيوانات الأليفة اللي مش محتاجة صياد، اللي احنا طبيعي بناكلها، الخرفان والمعيز والبقر والجاموس والحمام واليمام والفراخ، حاجات مش محتاجة صياد. لكن ده بقى يجري ورا الغزلان ويجري ورا الأسود ويقتل، وممكن يكون مش عايز ياكل، هو بس ايه؟ مزاج. وكان ابتداء مملكته بابل. شوف الآية رقم 10. وبابل دي ليها قصة طويلة في الكتاب المقدس، عايزين برضو نتتبعها شوي. بعد ذلك هننط على الآية 21. جاب سيرة سام أبو كل بني عابر، وكلمة عابر اللي جاء منها العبرانيين اللي هم إسرائيل. ولما تسمعوا في الجرايد أو في التلفزيون في الأخبار يقول لك المعادين للسامية، مقصود بهم دول إن سام اللي هو أبو اليهود، اعتبروا بقى إيه؟ إن اليهود دول هم الساميين نتيجة سام، فأي حد يعكسهم يقول ده بيعاد السامية، وبقت عقد عندهم يعني. في الآية 25 ولعابر ولد ابنان، اسم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت الأرض. ما كلمة فالج معناها اسمه، زي ما احنا في اللغة العربية نقول فلق الحاجة نصين، فلقها والصعيدة يقولوا على فلقها ايه، فلجها، يعني نفس اللغات قريبة من بعضها. كلمة في أيامه قسمت الأرض بتتفسر بمعنيين، يقولوا قسمت الأرض بمعنى اتفرقوا الناس بسبب بلبلة ألسنتهم اللي هنسمعها في الإصحاح اللي بعده. بلبلة الألسنة خلت الناس ينقسم، وفي ناس يفسروها تفسير جغرافي وجيولوجي يقول ان الأرض انقسمت، كانت كتلة واحدة بعدين انقسمت، فبقى في أفريقيا وفي أمريكا وفي استراليا بعيد وفي أوروبا فوق وفي آسيا، واتفرقت اتقسمت نتيجة ان في بحار قامت في وسطها. وحتى جغرافيا وجيولوجيا بيقولوا دي حكاية، دي حصلت فعلا، واللي بص على الخريطة يلاقي أفريقيا ليها راس كده، وتلاقي أمريكا نفس الحكاية، لو قربناهم جنب بعض يدخلوا في بعض كده زي لعبة البازل بتاعة الأطفال، لو دخلت أفريقيا كيف أمريكا هتلاقيهم حتة واحدة. فيظهر حصل كارثة طبيعية كده خلت الأرض اتزلزلت وبدأت يحصل شق كبير، شق كبير دوت الأرض بعدت عن بعضيها وبقى فيه بحار. فجايز يكون ده حصل في أيام فالج، عشان كده سموه فالج لأن في أيامه قسمت الأرض. أو بالمعنى البسيط لو محباش ندخل في الجغرافيا، في المعنى البسيط أيامه الأرض انقسمت نتيجة بلبلة الألسنة والناس اتفرق. آخر آية في الإصحاح، هؤلاء، طبعا أنا سبت الآيات اللي فيها أسامي كتير تبقى تقروها، يعني هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم بأممهم، ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان. بعدين يا جماعة ياخد التفاصيل صح 11 إزاي تفرقت، يقول وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. طبعا منطقيا لما يكون آدم وولاده هيكلموا لغة واحدة، نوح وولاده يكلموا لغة واحدة. طبعا ايه هي ما نعرفش، في بعض المفسرين بيقولوا هي اللغة العبرانية اقدم لغة يعني، وفي ناس تاني يقولوا لا اللغة السريانية كلدانية، لكن ما يهمناش، المهم ان كانوا بيكلموا بلغة واحدة، ايه هي مش لازم. كلمة كانت الارض كلها لسانا واحدا معناها الناس مش الارض، الارض يعني، يبقى هنا لما يقول الأرض كلها يقصد به الناس، زي كلمة مثلا هكذا أحب الله العالم، العالم هنا يقصد به إيه؟ الناس. لما تقول كل العالم دي معناها كل الناس. ودي تدينا معلومة إن إحنا لما نقرأ لفظ في الكتاب المقدس لازم نفهم هو قصد إيه، مش الأرض هي اللي كانت بتتكلم. وحدث في ارتحالهم شرقا، طبعا بعد ما نزلوا من جبل أرارات اللي استقر عليه في الكنوح، ابتدوا يدوروا على أرض يكون تنفع تتزرع عشان الجبل ما ينفعش، فاستقروا في بقعة أرض اسمها شنعار وسكنوا هناك. شنعار دي بقى اللي موجودة في منطقة العراق، عشان كده احنا بنقول دي أقدم منطقة سكنها البشر، منطقة العراق. وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. اللبن اللي هو ايه؟ طوب، الطوب الاحمر اللي احنا بنبني البيوت لغاية النهاردة دوت من ايام بابل، يجيبوا طين ويعملوه قرص كده قوالب ويحطوه في الشمس لغاية ما ينشف ويدخلوه جوه الأمينة، مش كده؟ ويتحمص يتشوي فيبقى ناشف جدا. طبعا دي معناها بداية الحضارة. قبل كده كانوا بيسكنوا كوخ أو كهف أو حاجة خشب أو بالحجارة، لكن كونهم يبتدوا يفكروا يعملوا بقى طوب لبن ونشويه شيا معناها بدأوا يعملوا حضارة. فكان لهم اللبن مكان الحجر، بدل ما كانوا بيبنوا بالحجر بدأوا يبنوا باللبن. وكان لهم الحمر مكان الطين، الحمر ده اللي هو القار الزفت. ودي معناها بقى ان في منطقة العراق بترول من زمان، اهو في زفت اللي هو حاجة من حاجات البترول. وجدوا القار دوت ووجدوا ان هو بيلزق، قالوا الله طب ما ده امتن من الطين، فنعمل حجارة على مزاجنا طوب ونحط بين الطوبة والطوبة الحمر دوت. لقوه متين، قالوا ده احنا كده اكتشفنا اكتشاف عظيم. وقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء. الحكاية دي أغرتهم، قالوا ما دام احنا بنعرف نبني كده يلا نعمل بقى برج للسماء. طب ليه؟ قالوا ونصنع لأنفسنا اسما لأن نتبدد على وجه كل الأرض. كلمة نصنع لأنفسنا اسما معناها عايزين نبقى لما نموت حد يفتكرنا، احنا بنينا مدينة عظيمة وعلى اسمنا فالناس تتذكرهم. والحكاية دي موجودة في كل البشر، كل واحد عايز يخلد اسمه بأنه يسيب بعد ما يموت صرح عظيم يدعى عليه باسمه. اللي بنوا الأهرامات دي مش لغاية النهاردة بنقول خوف وخفرع ومنقرع أسميهم اتخلدت بنوا أهرامات. واللي عملوا المسلات والتماثيل عشان يتذكر أسميهم، وبعدين يسموا المدن بأسامي الرؤساء والحكام لغاية عهد قريب. يعني مثلا بورسعيد دي ليه سموه بورسعيد؟ عشان سعيد. وبور توفيق وبور فؤاد مش كده، ومدينة السادات ومدينة ناصر ومبارك. كل واحد بيبني لاسمه حاجة علشان تخلد ذكراه، فهي تجربة يقع فيها البشر منذ البداية، عايزين يخلدوا اسمهم بس ايه بعيدا عن الله. والحاجة التانية قال لألا نتبدد على وجه كل الأرض، لأن هم لسه خارجين من الخبرة بتاعت الطوفان. فقالوا لحسن ربنا تطلع في دماغه مرة تاني يعمل طوفان ونتبدد ونموت، الأحسن إن احنا نعمل برج. أول ما يجي الطوفان نعمل إيه؟ نلجأ للبرج، ربنا ما يقدرش يوصل لنا. مخهم جاب كده. طبعا دي فيها خطية، إن هم مش مصدقين وعود الله، لأن ربنا قال لا أعود أهلك الأرض، وأعطانا علامة المساق اللي هي إيه؟ قوس قزح. فأنت خايف من إيه؟ ربنا نفسه قال مش هعمل كده. والحاجة التانية بيتحدى ربنا، افرض طيب ربنا عايز يبدد الناس، مهما عملت برج مش هيحميك من ربنا. ده عامل زي قصة يونان اللي هرب من وجه الله. تروح من وجه الله فين؟ ما الله حاضر في كل مكان. فانت عايز تبني برج عشان تهرب ليه من الله؟ طب ما الله فوقيك. عدم فهم. طبعا بابل دي صارت رمز للكبرياء ومعاندة ربنا ومخالفته وتحديه. وهجيب لكم كمان شوية حبة آيات كتير عن ازاي بابل الكتاب المقدس بيتعامل معاها على ان هي رمز للشر. قالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسما لألا نتبدد على وجه كل الأرض. النصيحة اللي يقولها لنا الكتاب المقدس إنك عندما تخاف الله إلجأ إلى الله، مش تهرب منه، إلجأ له، قل له يا رب أنا خايف منك عشان كده جاي أحتمي فيك، خايف من غضبك عشان كده جاي ليك، مش تهرب منه. ونتحصن دايما بالمسيح، يقول لك اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع، مش يتحصن بحاجات واهية. برج بابل بالنسبة لنا ممكن يكون رصيد انت حطه في البنك، عملت رصيد اعتبرت ان انت دلوقتي قاعد على فوق البرج مفيش حاجة تحصلك، او يكون مركز اجتماعي انت حققته، فالواحد حاسس بالامان لان محدش يقدر عليه ده انا بنيت برج. وممكن يكون علاقات وصداقات مع ناس محترمين انت بتتحامى فيهم، اما دول البرج اللي انت بتلجأ اليه. وممكن يكون برج بابل بالنسبة لك هو اللسان اللي محدش يقدر يغلبه، فالناس تخاف منك ما تعرفش تطلع لك في البرج اللي انت قاعد فيه، لان لسان سليط يخلي اي واحد ما ياخدش معك حق ولا باطل. وممكن برج بابل يكون الفتوانة، واحد فتوة محدش قادر عليه، محتمي في برج عظيم ومفكر ما حدش يقدر يوصل. العجيب بقى في الآية 6 بيقول ربنا الآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه، يعني هيسيبهم يعملوا اللي عايزين يعملوه، بس في الآخر بعد ما يبنوا البرج مش هيهدوا، هيخلي البرج اللي هم اتكلوا عليه زي قلته زي ما تشوف دلوقتي. ودي معناها برضو عندما يتكل إنسان على حاجات وهمية ربنا يسيبه، يقول لك يعطيك الرب إيه؟ سؤل قلبك، لو سؤل قلبك كده يسيبك لهواك. والأوحش من كده يقول إن الله أسلمهم إلى ذهن مرفوض، يعني يقول اللي يعملوا اللي عايزين يعملوا، لأن لو ربنا من البداية منعهم كان ممكن يظن أن الله خاف منهم فمنعهم، قال لا خليهم يعملوا عايزين يعملوه ونشوف هينفعهم ولا لا. ولو كان بعد ما بنوه ربنا هده كان هيبقى منهج بتاع الناس مش كويسين، يعني هو ما بيبنوا وربنا بيهد، قال لهم اعملوا عايزين تعملوه بس مش هينفعكم. في الآية 5 يقول فنزل الرب لينظر المدينة والبرج. وربنا بينزل زي ما احنا متفقين الكتاب المقدس يستخدم ألفاظ نفهمها، لكن ربنا مش بينزل. وكلمة لينظر معناها ليتحقق الأمر، هل ربنا قاعد فوق مش عارف الموضوع ماشي ازاي؟ بس ده درس مهم جدا لينا، ان احنا ما ناخدش قرار الا لما ندرس. ربنا بنفسه اللي شايف وعارف ما اخدش قرار قال انا هنزل وبص، فيبقى احنا كمان نتعلم منه، ندرس وندي فرصة الواحد يشوف. وفي ناس يقولك انا اصدق عينيا ما صدقش وداني، لان الودان تجيب اي كلام لكن العينين الحقيقة. فنزل الرب لينظر، وطبعا كلمة نزل الرب دي اشارة مبكرة للايه؟ تجسد، بس المرة دي نازل علشان ينتقم، لكن في التجسد هينزل علشان يخلص، وفي المجيء التاني هينزل عشان ايه؟ يدينونا بقى ينتقم. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج. انا بخاف واحنا في التسبحة لما بقول له يا الله انظر الينا، يا الله اطلع علينا، وانا بقولها اقول يا رب طب هيبص يشوف ايه؟ انا بجيب المشكلة لنفسي طب افرض هو عامل نفسه مش شايف وانا عمال اغلط، عمال اقول له انظر الينا، يقول لي طب ما انا عامل نفسي مش شايف. فالواحد قبل ما اقول له يا رب انظر الينا يلم نفسه، مش كده؟ طلبة جميلة في التسبيحة، في آخر التسبيحة، يا الله انظر إلينا، يا الله اطلع علينا، يا الله تراءف علينا. عندما ينظر الله إلينا ماذا سوف يرى؟ وإحنا عندنا في الاجتماع الله ينظر لينا، هيشوف عندنا برج بابل والمدينة العظيمة، ولا هيشوف فينا السماء؟ إحنا مهتمين نبني برج بابل ولا نبني كنيسة جوانا؟ نبني مدينة أرضية ولا مدينة سماوية؟ لما هينظر هيشوف إيه؟ هيشوف عقل وقلب مهتم به، ولا عقل وقلب مهتم بمجده الخاص الباطل؟ يقول لك نزل الرب لينظر المدينة والبرج. ورونا الجدعانة بتاعتكم، ورينا المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. بنو آدم مش بنى الله، فاكرين لما قال على أولاد شيث أبناء الله، وقال على أولاد قايين بنات الناس؟ فأهو أدي بني آدم، عمل زي المسيح لما دخل الهيكل يوم حد الزعف قال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى بيتي، وهو خارج قال لهم إيه؟ هو ذا بيتكم يترك لكم خراب، ما بقاش بيتي خلاص. فانتم اولاد الله، عندما ندخل في الجو بتاع بابل يقول لك انتم بني ادم مش ولادي. فنزل الرب لينظر المدينه والبرج اللذين كان بنو ادم يبنونهما. طبعا ما قالش بنو نوح، نوح ده راجل كان كويس، لكن ادم كان ربنا بيقول ما هي ايه عوايده، مش هو أول من أخطأ أهو أولاده بيعملوا كده زيه. وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل. يعني أنا مخليهم شعب واحد ولسان واحد وفيهم وحدة واتحاد، استخدموا الوحدة والاتحاد ضدي، هذا ابتداؤهم بالعمل. دي بداية الشر، إنهم بدأوا يبنوا مدينة يحصنوا نفسهم ضد الله. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوا، يعملوا اللي عايزين يعملوا. طب هتعمل أنت إيه بقى؟ قال هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. هلما ننزل دي صيغة جمع ولا مفرد؟ ها؟ طب هو الله جمع ولا مفرد؟ تبقى دي إشارة للإيه؟ سلوس. صحيح في اللغة العربية احنا متعودين نتكلم بصيغة الجمع، ويعتبر صيغة الجمع في اللغة العربية علامة التعظيم والفخامة، يقول لك نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان، نحن. ودايما واحنا بنتكلم بنقول احنا، ما اقولش انا، الواحد بيخاف من كلمة انا يحسنوا عليه اناني فيعظم نفسه يقول احنا، ده في اللغة العربية. لكن في العبرية اللي كتب فيها الكتاب المقدس ما فيش الحكاية دي، فلما يستخدم صيغة الجمع مقصود بها الجمع. هلما ننزل، مين اللي نازل؟ ها؟ الثالوث. ونبلبل، نبلبل هناك ألسنتهم لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. تخيلوا بقى اللي قاعدين بيبنوا دول ويقول له هات القالب ودي دي انزل دي شيل دي، لقى نفسه بيتكلم والتاني مش فاهمه، يرد عليه ليه مش فاهمه، الحكاية اتلخبطت وكل واحد بلغة غير التاني خالص. دي عكس امتى بقى؟ خمسين يوم عيد العنصرة، حصل على طول الايه التصليح بتاعها. هم اساسا مش فاهمين بعض، روحوا كويس خلاهم يفهموا بعض. فالعنصرة هي علاج ايه؟ بابل. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الارض. نتيجة البلبلة دي بقى هم تفرقوا، فكفوا عن بنيان المدينة. هيبنوا ازاي وهما مش عارفين يتفهموا مع بعض. تخيل ان انت واقف تتكلم مع واحد انجليزي وانت بتعرفش غير اللغة الصعيد بتاعتنا، وبعدين واحد تالت دخل يتكلم يفسر لكم لقى نفسه فرنساوي، لا ده فاهم ده ولا ده فاهم ده ولا ده فاهم ده، وبعدين طلع واحد تاني ايطالي واحد الماني، الحكاية مش خلصان، مفيش لغة مشتركة. واللغة هي لغة الحب الأصلية يعني، اللي بيها تبدأ تتفاهم مع كل الناس. عندما يدخلك الكبرياء يحصل لك حكاية البلبلة دي، تلاقي نفسك مش عارف تتفاهم مع حد. كبرياء. الإنسان المتضع يبقى شعب واحد ولسان واحد، يفهم الكبير والصغير ويفهم نظرات العيون ويفهم احتياجات الناس ويشفق عليهم ويبقى كده في ود. أول ما يدخل الكبرياء يحصل البلبلة دي، يقول محدش فهمني، مش محدش فاهمك، ده انت اللي مش فاهم، محدش فاهم، لا يحب الكبير ولا يحب الصغير، ويبقى حاسس ان هو منعزل لان الناس مش فاهماه، لغة بتاعت الناس غير لغته ولغته غير لغتهم، لانه فقد الايه، الحب والاتضاع. الحب والاتضاع يجعلنا كلنا لسان واحد. لذلك دعي اسمها بابل، لان رب هناك بلبل لسان كل الارض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الارض. وفي ناس كمان يفسروا كلمة بابل باب إيل، يعني باب الله، لكن هي هنا في الكتاب المقدس بيقول بابل لأنه بلبل الألسنة. صارت بابل بقى رمز للشر، خصوصا ان بعد كده لما واحنا بندرس هنلاقي شعب الله سوبيا الى بابل، فأصبحت مكان السبي، ويقولوا كده في المزمور على أنهار بابل هناك جلسنا إيه فبكينا نتيجة السبي. ودي برضو تتفسر على أننا لما نبقى مسبيين في الخطية الواحد تبقى نفسه مكسورة، مش عارف يصلي ولا يرتل ولا يقول لح، يقول لك هناك جلسنا فبكينا. تقول له طب ممكن تقول لحن، يقول ملياش نفس، هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح قائلين سبحوا لنا تسبحة من تسبيح صهيون، ردوا قالوا إيه، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة. أرض الغريبة هي أرض الخطية، يبقى الإنسان مسبي. هل أنت الآن في بابل ولا في أورشليم؟ هل أنت تتمتع بحضور ربنا ولا غريب عنه ومسبي من الشيطان إلى حتة بعيدة؟ أول السبي الكبرياء، يقول لك رأس الحكمة إيه؟ أخفت الله. وقبل الكسر كبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. والخطية يقول طرحت كسرين جرحه وكل قتلها أقوياء. اللي يظن في نفسه انه قوي وعظيم هو ده اللي يسبى الى بابل. وفي أشعية ربنا يتكلم عن بابل، يقول تصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين، هتصير ايه، كتقليب الله سدوم وعمورة، هيقلبها. كل انسان يسلك مثل بابل يتقلب والكبرياء بتاعه ينهزم، لدرجة ان في أشعية 14 الشيطان سمي ملك بابل. في أشعية 14 وتقول كيف باد الظالم، بادت المغطرسة. الشيطان نفسه ملك بابل، ملك الكبرياء، ملك الشر. ويقول مرة تاني في أشعية وأقطع من بابل اسما وبقية ونسلا وذرية، يقول الرب. كل إنسان يسلك بالكبرياء ربنا يحطمه، زي ما العذراء قالت كده أنزل الأعزاء على الكراسي ورفع المتضعين. لازم الإنسان يسلك بالاتضاع قدام الله.
لما بنفكر الواحد يفكر في نفسه ان هو شيء ضيع نفسه، نحن عملنا ايه؟ احيانا مديح الناس لنا بيغرنا، حد يقعد يمدحك ويقول لك انت راجل تقي كويس وقديس، المشكله ان انت تصدق، سيبه يقول اللي يقوله، بس قول في سرك الراجل بيجاملني كتر خير، وقول في سرك ربنا سطر على ضعفاتي وكويس ان هو شايف كده. لكن اوعى تصدق حد يمدحك لحسن تدخل في مجال الايه؟ كبرياء. فاشعياء وفي سفر الرؤيا يقول سقطت بابل العظيمه. وفي اشعياء يقول اخرجوا من بابل، اهربوا من ارض الكلدانيين، بصوت الترنم اخبروا، نادوا بهذا شيعوه لأقصى الأرض، قولوا قد فدى الرب عده يعقوب. بابل هنا الخطية، اخرجوا من بابل، اخرجوا من مجال الخطية. ياما بيكون في مجالات ندخل فيها نلاقي نفسنا وقعنا في خطايا وحشة، بقت الحكاية مش مظبوط. عشان كده اخرجوا من بابل، اهربوا من أرض الكلدانية، عامل زي معلمنا بولس لما قال تلميذه تيموثاوس أما الشهوات الشبابية فإيه؟ اهرب منها، اهرب. ويقول في سفر الرؤيا الامرأة اللي شافها على جبهتها اسم مكتوب سر. إيه السر ده؟ بابل. بابل العظيمة أم الزواني ورجسات الأرض. عشان كده قال سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومحرسا لكل روح نجس. وقال مرة تانية ويل المدينة العظيمة بابل المدينة القوية، لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونكت الأخ. فبابل في الكتاب المقدس هي رمز للشر والكبرياء والعند وتحدي الله. اوعى تكون انت داخل في هذا المجال، قول يا رب من النهاردة مش هبقى بابل، اجعلني اكون اورشليم مدينة الملك العظيم. بقية الاصحاح يتكلم عن مواليد سام بالتفاصيل. هذه مواليد سام، في كل واحد بيقول اسم، وبعدين بقية الأسامي يقول وولد بنين وبنات. يعني مثلا لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرقشاد بعد الطوفان بسنتين، وعاش سام بعدما ولد أرقشاد 500 سنة وولد بنين وبنات، وبعدين هتلاقيه ولد شالح، وبعدين عاش كده وولد بنين وبنات، وبعدين ولد عابر في الآخر. الاباء وهما بيفسروا قالوا ايه؟ الاسم اللي بيتذكر بتاع الانسان اللي استلم التقليد من ابوه وهيجي من نسله المسيح، خلي بالكم، وماشي في عباده الله الحي، حفظ اللغه، حفظ الايمان، حفظ التسليم الابائي، وهيجي من نسل المسيح. والباقيين بنين وبنات دول اللي هما ماشي في اي سكه. وصل في الآخر في الآية 25 نحور خلف طارح. طارح ده اللي هو بقى أبو إبراهيم. عاش طارح 70 سنة وولد 3 ولاد، أبرام ونحور وهاران. دول بقى اللي هنمشي معاهم بقية القصة لغاية ما المسيح يتولد. عشان كده بعد ما وصل لدي في الآية 27 تبدأ من أول طارح من جديد. وهذه مواليد طارح. ولد طارح أبرام، ده اسم إبراهيم في الأول، ونحور وهاران، وولد هاران لوط. يبقى لوط يا رب إبراهيم ابن أخوه. ومات هاران قبل طارح أبيه في أرض ميلاده في أوروب الكلدانيين. يبقى هاران ده مات بدري، عشان كده بدأ اللي يظهر في الصورة مين؟ لوط ابنه مع إبراهيم. أما بقى أبرام ونحور، اتخذ أبرام ونحور لأنفسهما امرأتين، اسم امرأة أبرام ساراي واسم امرأة نحور ملكة بنت هاران أبي ملكة وأبي يسكة. مش كتير كانوا بيذكروا أسامي السيدات الزوجات، لكن ساراي اللي هي بعد كده اسمها ايه سارة، جديرة بأن يذكر اسمها لأنها تبقى أم قديسة وتخلف إسحاق ابن الموعد وابن الطاعة والذبيحة اللي كان رمز للمسيح. ففي قصة طويلة هتبقى مرتبطة بساراي. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد، لها ما يهمكيش، كمان شوية يجيلك ايه احسن الولاد. ودي كتير بنقولها ان ياما نساء عواقر خلفوا اولاد احسن بكتير جدا من اللي كانوا اساسا منجبات ومثمرات. ودي برضو رمز للنفس العاقر. احيانا الواحد يحس ان بقى لي سنين في الكنيسه ما عمري ما عرفت حاجه ولا حفظت حاجه ولا فاهم تفسير، واول مره اسمع الكلام دوت، انا مالي عاقر كده. فربنا يقول لك ما يهمكش، حتى على كبر هيجيب لك الثمره الروحيه العظيمه اللي هي ايه اسحاق. وممكن حد فيكم يقعد يعمل لنا كده بحث في العواقر في الكتاب المقدس، مين يتاخروا في الانجاب وربنا اعطاهم عطايا عظيمه. فاخذ صارح ابرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه وساراي كنته امراه ابرام ابنه، فخرجوا معا من اور الكلدانيين ليذهبوا الى ارض كنعان، فاتوا الى حاران واقاموا هناك. لما تيجي تبص في الخريطه تلاقي اور الكلدانيين دي ناحيه العراق، حاران دي ناحية سوريا فوق، وكنعان في فلسطين. فهو خارج من العراق رايح فلسطين، من أور الكلدانيين رايح كنعان، لكن مشيوا لفوق وأتوا إلى حاران وأقاموا هناك وقعدوا لغاية لما طارح مات في آخر الإصحاح. ومات طارح في حاران. وبعدين يبدأ الإصحاح الثاني 12 بعد كده إنهم بدأوا يكملوا المسيرة بتاعتهم إلى أرض كنعان بعد ما طارح مات. ودي هناخدها المرة الجاية. لكن عايز أقول إن طارح أبو أبرام كان بيعبد الأوثان، والأماكن دي كلها كان فيها عبادة أوثان. والله أراد إن طارح ياخد أبرام ابنه ولوط وسراي ويخرجوا عشان يخرجوا من عبادة الأوثان ويبتدوا يعرفوا الله الحقيقي بعيدا عن الجو الوحش اللي عايش فيه الناس اللي حواليه. ودي معناها برضو ان الإنسان لما بيعيش في وسط وحش تعلم منهم. فمهم ان الإنسان ما يتلوش بنجاسات اللي حواليه، والأفضل ليه إن هو يخرج. الحكاية دي قالها قديس استفانوس لما بيحكي مع المجمع اللي كان بيحكمه، قال لهم أيها رجال الإخوة والأباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل ما سكن في حران، وقال له اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فحينئذ خرج، فخرج حينئذ من الأرض من أرض الكلدانيين وسكن في حران. ومن هناك نقله بعدما مات أبوه لهذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها. فهنا بيكشف لنا قديس استفانوس إن الله اتكلم مع إبراهيم وقال له اخرج، فهو اللي أثر على أبوه طارح إن يخرج معاه من هذه الأرض اللي فيها عبادة الأوثان. فخرجوا معا من أور تل دانيم، كلمة أور يعني مدينة، يذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى حران وأقاموا هناك. إلهنا المجد الدائم لبدنا.